فإنه قال وكل ما جاء من ذلك في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. هو تعليق المراد في باب الأسماء والصفات على مراد الله ورسوله، هذا كما سلف وكما هو بين في الأصول أنه تعليق صحيح، فإن المعتقد الذي يجب على كل مسلم هو ما أراده الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الإطراء لهذا التعليق كأنه يشعر بأن ثمة قدرا من التفويض في المعنى في بعض الموارد، وهذا التعليق لا يقصد به أن أبا جعفر رحمه الله ينزع إلى مذهب التفويض، فإنه ليس كذلك فيما يظهر من كلامه، وإنما المراد من هذا التعليق أن يبين أن الإطراء لمسألة أن الكلام معتبر بمراد الله ورسوله ينبغي أن يكون بينا في تفسير هذا المعنى، فإن مراد الله سبحانه وتعالى أو فإن مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بين، فإن الكلام إنما وضع إيش؟ فإن الكلام إنما وضع لفهم المراد، سواء كان مرادا علميا أو مرادا إراديا. ولما نزل القرآن وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين لم يبق شيء مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف معناه، بل سائر ما بعث به صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعرف معناه وقد علم هذا المعنى أمته، وإن كانت الأمة قد تختلف في تحصيل علمه صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم لا يجمعون على الغلط. وهذا إنما يقصد منه من وجه آخر أن يقال قد شاع في كلام كثير من المتأخرين من متكلمة الأشاعرة ومن تأثر بهم من الفقهاء وغيرهم أنهم يجعلون التفويض مذهبا مأثورا عن السلف، وهو التفويض في المعنى. وتقدم أن المعنى بإجماع السلف في صفات الله معلوم، وأن القول الذي قاله مالك رحمه الله لا يختص بصفة الاستواء بل هو مطرد في سائر الصفات. وترى أن هذه الصفة التي ذكر الطحاوي رحمه الله عندها هذا التعليق ترى أن النبي أوضحها إيضاحا تاما لا يمكن معه أن يقال إنا لا نعلم المراد من هذا الحديث. وكما قال شيخ الإسلام إن مقالة التفويض من شر مقالات أهل البدع والإلحاد، وكأنه يمكن أن يلخص فيقال إن طريقة التفويض طريقة ملفقة استعملها قوم من الأشاعرة للتوفيق بين طريقتهم الكلامية وطريقة السلف، ولم يكن هذا المعنى مقصودا عند أئمة الجهمية والمعتزلة. لما؟ لأنه لم يكن من شأن الجهمية والمعتزلة انتحال مذهب السلف وأهل السنة، وهذا هو الفرق الموجب لظهور مسألة التفويض، فإنه لم يكن من شأن أئمة الجهمية وأئمة المعتزلة انتحال مذهب أهل السنة أو مذهب السلف، بخلاف هؤلاء فإنهم ينتحلون مذهب أهل السنة ويعظمون طريقة الأئمة ويرونها في نفس الأمر تخالف طريقتهم، فإن السلف لم يستعملوا التأويل فصاروا يجعلون السلف على التفويض. وصار الواحد من متكلميهم ربما استعمل طريق التأويل وصححه، فإذا بان له في آخر أمره بطلانه صرح بأنه رجع إلى مذهب السلف وهو التفويض كما صرح بذلك أبو المعالي الجويني، فإنه كتب الإرشاد وكتب الشامل وكتب غيرها من الكتب على طريقة التأويل وعلى طريقة أبي هاشم الجبائي من المعتزلة، ثم في آخر أمره رجع عن طريقة التأويل وغلطها ونزع إلى مذهب التفويض. والتفويض ليس له معنى، بل إن الحقيقة أن التفويض ممتنع، فإن كل عاقل يعرف لسان العرب إذا قرأ قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى عرف من هذا أن الله سبحانه موصوف بالعلو، وكل عاقل يعرف لسان العرب إذا قرأ قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي عرف أن الله موصوف باليدين، وكل عاقل يعرف لسان العرب إذا قرأ قوله تعالى وهو السميع البصير عرف أن الله متصف بالسمع والبصر، ولا يلزم من ذلك التشبيه، ولا يلزم من ذلك التشبيه، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء كما هو متحقق في الشرع والعقل. فالقصد أن مذهب التفويض مذهب متعذر، أن مذهب التفويض مذهب متعذر، ولهذا قال شيخ الإسلام ما وقف واقف على حقيقة مذهب التفويض إلا وهو في نفس الأمر يعتقد مذهب المثبتة أو النفاة، إلا وهو في نفس الأمر يعتقد مذهب النفاة. قال فإنه ما صرح بحرف التفويض إلا لما كان الظاهر عنده ممكنا أو ممتنعا، إلا لما كان الظاهر عنده ممتنعا. قال فصار هذا من التفويض للألفاظ الذي لا معنى تحته، فهذا قول متناقض في العقل. ولهذا ترى أن أساطين المعتزلة ومتقدم المتكلمين وهم أدرى بالأصول العقلية ومسالكها لم يستعملوا هذه الطريقة، وعليه فجمل أبي جعفر رحمه الله جمل لا بأس بها، وهي جمل تفسر على مراد صحيح، ولكن ينتبه إلى أن مثل هذا الإطلاق يطلقه كثير من المتأخرين وينسبونه للسلف ويريدون به معنى باطلا، وهو في نفس الأمر كلام مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا على ما تقدم. ثم ذكر أبو جعفر رحمه الله التسليم، فقال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. التسليم أصل في الإيمان على قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولكن التسليم لا يفهم منه أن مذهب السلف فضلا عن الدلائل الشرعية النقلية يقع فيها ما يكون معارضا للعقل، وهذا يعلق به يعني هذا الموضع على قانون ذكره المتكلمون وأصله من كلام الجهمية وأساطين المعتزلة، فإن هؤلاء أعني متقدمي أهل البدع من أهل الكلام لما استعملوا طائفة من المقدمات الفلسفية المأثورة عن ملاحدة الفلاسفة كأرسطو وأمثاله في مسائل صفات الله، وتحصل بما جعلوه من الدلائل الكلامية المولدة من المقدمات الفلسفية عندهم نفي الصفات، وصار معتبرهم في نفي الصفات ما يسمى بدليل الأعراض، وهو دليل مركب من مقدمات فلسفية ومبني على قياس الشمول أو قياس التمثيل، ومعلوم بدداهة العقل والشرع أن الله سبحانه وتعالى منزه عن قياس الشمول وقياس التمثيل، بل له المثل الأعلى، وهو معنى قوله سبحانه ليس كمثله شيء ومعنى قوله ولله المثل الأعلى. فلما استعملوا هذه المسالك الفلسفية المولدة في علم الكلام بما يسمى بدليل الأعراض، وجاء من بعدهم ممن أظهر الفلسفة على التصريح كابن سينا فاستعمل دليل التركيب، وجاء طائفة بعد ذلك من مضطربة الأشعرية، وأخص ذلك أبو المعالي الجويني، فإنه مضطرب الحال وقد تكلم عن أدلة أصحابه واستعمل دليل الاختصاص، وصارت هذه الأدلة الثلاثة دليل الأعراض ودليل التركيب ودليل الاختصاص هي الدلائل التي عليها مدار القول عند المتكلمين من متفلسفة أو عند نفاة الصفات من متكلمين وفلاسفة. صار مدار القول في نفي الصفات عند نفاتها من المتكلمين والفلاسفة على هذه الأدلة الثلاثة، وهي أدلة محدثة مبتدعة مخالفة للعقل والشرع، وأصولها أصول فلسفية. فعارضت هذه الأدلة ظاهر القرآن وظاهر الحديث. فعن هذا التأصيل البدعي المخالف لما بعث به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظهر قانون في كلام المتكلمين، وقد ذكره متقدم أئمة الجهمية والمعتزلة، ثم لما جاء الأشعري فمع كثرة انتسابه للسنة والجماعة صار يتباعد عن التصريح بهذا القانون ويعظم النصوص والآثار ويكثر من الرد إليها، ولكن لما جاء أصحابه المتأخرون من بعده صرحوا بما صرحت به المعتزلة، بل إن التصريح بهذا القانون ليس مقصورا على متأخر الأشاعرة، بل استعمله حتى طائفة من متقدميهم كالقاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلاني. ولكن عناية أبي المعالي ومحمد بن عمر الرازي وأمثالهما به أظهر، ومحصل هذا القانون أنهم يقولون إذا تعارضت الأدلة العقلية والأدلة النقلية فإما أن نقدم العقل وإما أن نقدم النقل وإما أن نعملهما معا وإما أن نسقطهما معا، وهذا ما يسمى في الطرق الكلامية بطريقة السبر والتقسيم، وهي مستعملة في تحصيل الأقوال وتحصيل المسائل عند كثير من الأصوليين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في درء التعارض أنها من أضعف الطرق في العقل، وهي المستعملة في كلام كثير من الأصوليين والمتكلمين المسمى طريقة السبر والتقسيم، وإن كان كثير من المتأخرين يجعلونها من يقين العقليات فإنها ليست كذلك. فالمحصل أن هذه الطريقة التي انتظمت هذا القانون كما يذكره الغزالي أبو حامد أو يذكره أبو المعالي الجويني أو يذكره محمد بن عمر الرازي كما في كتابه تأسيس التقديس الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه نقد التأسيس، يقولون إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يقدم العقل، هذا احتمال الأول، الثاني أن يقدم النقل، الثالث أن يعمل بهما، الثالث أن يرفع النقل والعقل. قالوا أما جمعهما فممتنع لأنه جمع للنقضين، وأما رفعهما فممتنع لأنه رفع للنقضين، فسقط الثالث وإيش والرابع. قالوا فلم يبق إلا أن يقدم النقل على العقل أو يقدم العقل على النقل. قالوا وتقديم النقل على العقل ممتنع، وانظر إلى جهة الغلط، قالوا وتقديم النقل على العقل ممتنع، لما ممتنع؟ قالوا لأن أصل قبول النقل هو إيش؟ العقل، فلو قدمناه عليه لطعنا فيما ثبت به النقل وهو العقل. فعلى طريقة السبر والتقسيم الرابع الذي بقي هل يحتاج إلى إثبات أو يثبت بطريقة تلقائية؟ صح التعبير، يثبت بطريقة إيش؟ تلقائية. قالوا فلما تعذرت الثلاثة لم يبق إلا أن يقدم إيش؟ العقل. طيب والنقل؟ قالوا والنقل إما أن يؤول وإما أن يفوض. قال الرازي حماقة وإن اشتغلنا بتأويله فعلى سبيل التبرع. قد يقول قائل إن الرجل قد يكون أفضل إلى ما قدم، هو صحيح، لكن المشكلة في هذه الخرافات التي كتبها من كتبها، وإن كانوا كبارا في علوم أخرى وقد يكون لهم من التحقيق في بعض المسائل، فإن الرازي محمد بن عمر كان فقيها شافعيا وكان أصوليا بارعا في الأصول، وإن كانت طريقته في هذا متأثرة بمذهبه العقدي، فلهم فضائل في أبواب من العلم، هذا لا إشكال فيه، لكن أغلاطهم هذه التي قالوها في أصول الدين وفي دلائلها الإشكال فيها أنها تستعمل من بعدهم وتقرر من بعدهم وكأنها أقوال أئمة كبار، ولهذا يسمى الواحد منهم بحجة الإسلام أو بصدر الدين أو كذا إلى غير ذلك من الألقاب التي توحي بإمامتهم في مسائل أصول الدين، والأمر ليس كذلك لا بشهادة غيرهم عليهم بل بشهادتهم هم على أنفسهم. فإن الرازي صاحب هذا القانون قد صنف في آخر عمره كتابا سماه أقسام اللذات، وقال إن لذة العقل هي العلم وهي أشرف اللذات، وأن العقل هو أشرف ماهية في الإنسان وأشرف لذاته هي العلم. قال وأشرف العلم هو العلم بالله، ثم قال والعلم بالله علم بذاته وعلم بصفاته وعلم بأفعاله، ثم قال وعلى كل واحدة منها عقدة لم تنحل، ثم أنشد أبياته المعروفة نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سائر العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا إلى آخر الأبيات، ثم قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، فهو رجع إلى طريقة القرآن رجوعا مجملا وليس رجوعا مفصلا. وقوله هذا ليس رجوعا لمذهب السلف على التفصيل، فإن الأمر ليس كذلك. فالمقصود أن هذا هو القانون الذي يستعمله هؤلاء، وإبطال هذا القانون شأن واسع، لكن نشير إلى خمسة أوجه في رده. الوجه الأول أن يقال إن هذا القانون مبني على إمكان تعارض العقل والنقل، فإن القانون يقول إذا تعارض العقل والنقل، هذا القانون إذا مبني على مقدمات من أخصها أن تعارض العقل والنقل ممكن أو ممتنع. لا، القانون مبني على أن التعارض ممكن أو ممتنع. ممكن لأنه يقول إذا تعارض العقل والنقل، ومعلوم أن العقل والنقل حسب القانون يعد دليلا، والدليل إذا وردت عليه المعارضة من كل وجه لم يصح أن يكون دليلا في هذا المقام الذي وردت عليه المعارضة فيه. ومعنى هذا أن جعل النقل دليلا ثم إسقاطه بالعقل من باب الجمع بين النقيضين، فإنما كان ساقطا أي لا يدل على المدلول لم يصح أن يسمى دليلا، فإن الدليل هو ما يستدل به على المدلول. فأما إذا قيل إنه في هذا المقام ليس دليلا، فإنه إذا قيل إنه في هذا المقام يقدم العقل عليه، فإنه في نفس الأمر لا يكون دليلا في هذا المقام، فإن الدلائل الصحيحة في نفسها يمتنع أن تكون إيش؟ متعارضة. فلما صح عندهم أن النقل معارض للعقل وأن العقل مقدم عليه، علم أو لزمت نتيجة لهذا الكلام أن النقل يكون دليلا أو لا يكون دليلا في هذا المقام؟ لا يكون دليلا، فتقديم العقل عليه حقيقته القول بأن النقل ليس دليلا في مسائل أصول الدين، ومن جزم بذلك فإنه كان ينبغي أن يعبر بما هو صريح المخالفة لدين المسلمين، فيقول إن أصول الدين لا يستدل عليها إلا بالعقل، وأن النقل وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح أن يستدل بها فيما هو من أصول الدين. ولا شك أن هذا القول لا يلتزم حقيقته إلا خارج عن ملة الإسلام، فإنه على هذا لا يكون النقل دليلا، ولا سيما أن النقل هل سكت عن أصول الدين أو لم يسكت؟ اتفاق الطوائف سكت أو لم يسكت؟ لم يسكت، بل ذكر أصول الدين، ذكر الأسماء والصفات، وترى أن كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بذكر أسماء الرب وصفاته، فعليه يلزم من هذا أن ما ذكر في الكتاب يكون معارضا للحق الذي فرضه إيش؟ العقل. ولهذا قال شيخ الإسلام في نقضه لهذا القانون، قال: فيلزم من هذا القانون أن يكون ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى أو ليس كذلك؟ أهدى. قال: لأن الكتاب والسنة أتت بما يخالف الحقيقة العقلية الذي يزعم هؤلاء أنها هي المعتبرة في مسائل الأصول. فالقول إذن قول متناقض من هذا الوجه. الوجه الثاني على الاختصار أن يقال إن الدليل الذي يصح أن يكون دليلا في مقام ينظر في تقديمه على الدليل الآخر باعتبار دلالته أو باعتبار ثبوته، فإن كل دليل له جهتان، الجهة الأولى جهة الثبوت والجهة الثانية جهة الدلالة، وتعلم أن جهة الثبوت وجهة الدلالة يرد عليها إذا صح الدليل في الجملة أن يقال إن ثبوته قطعي أو ظني، وإن دلالته قطعية أو ظنية، ومعلوم أن الدليلين إذا كانا صحيحين في مقام وأريد تقديم أحدهما على الآخر اعتبر التقديم بقوة الثبوت أو قوة الدلالة، فيقال إن الدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة يقدم على ما هو ظني الثبوت أو ظني الدلالة. ومعلوم أن هذا تقديم صحيح عند سائر العقلاء، التقديم بالقوة، فيقال إن القطعية مقدم على الظني. فنقول هنا في هذا الوجه يعاد الصبر والتقسيم من وجه آخر، فيقال الدليل العقلي والدليل النقلي إما أن يكونا قطعيين وإما أن يكونا ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا. أما كونهما قطعيين في الدلالة والثبوت فهذا ممكن أو ممتنع؟ فهذا ممتنع إلا إذا فرض اتفاقهما، وأما على فرض تعارضهما فهذا إيش؟ ممتنع. لما؟ لأنه يلزم عليه أنه تعارض قطعية الثبوت والدلالة مع إيش؟ مع قطعية الثبوت والدلالة، وهذا مخالف لأصول الحقائق العقلية، فإن الجمع بين النقيضين ممتنع. وكون الدليل النقلي والدليل العقلي ظني الثبوت ظني الدلالة هذا أيضا وإن فرض العقل جوازه إلا أنه ممتنع، لأنه يلزم عليه أن تكون المعرفة والتوحيد لا تتعدى ولا تتجاوز إيش؟ الظن، وأن لا يكون هناك علم في أصول الدين، ولا شك أن هذا ممتنع عقلا وشرعا. فلم يبقى إلا إيش؟ إلا أن يكون الدليل العقلي والدليل النقلي، أحدهما قطعية الثبوت والدلالة والآخر ظني. ومعلوم أن القرآن قطعية الثبوت في إجماع المسلمين، ومن نازع في قطعية ثبوته فقد كفر وخرج من ملة الإسلام، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومعلوم أن القرآن قطعية الدلالة، ووجه كونه قطعية الدلالة لأنه لا أفصح عند العرب من الإسناد في ذكر الصفة أو ذكر الفعل، فإنك إذا أردت ولله المثل الأعلى أن تقول بأنك قمت أو بأن زيدا قد قام، فإنه ليس هناك أفصح في لسان العرب من أن تقول إن زيدا إيش قد قام، وإن زيدا يتكلم، وإن زيدا انصرف، وهلم جرى من الإسنادات، إسناد الفعل أو إسناد الحال. ومعلوم أن أسماء الرب وصفاته جاءت مسندة صريحة، وليس هناك موجب لدعوى أن الدلالة في اللسان ظنية. ويمكن أن نلخص هذا المعنى بطريقة أخرى فنقول: من زعم أن دلالة القرآن ظنية فإنه يقال له: إذا فرضت الدلالة القطعية في بماذا يعبر عنها باللسان؟ إذا كان قوله تعالى رضي الله عنهم ظني الدلالة على إثبات صفة الرضا، فما هو التعبير الذي يكون إيش قطعية الدلالة؟ لا ترى في لسان العرب أفصح وأصرح في إثبات الصفة من إسنادها إلى موصوفها. فعلم بهذا أن القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فلازم من ذلك أن غيره مما يسميه هؤلاء عقلا ليس كذلك. فأحسن أحواله أن يكون إيش ظنا، ولا شك أنه في نفس الأمر ليس ظنا بل هو وهم، وحقيقة الوهم كذب كما هو مجمع عليه وكما نص عليه أئمة هؤلاء كابن سينا في الإشارات، فإنه قال أجمعت الحكماء على أن حقيقة الوهم كاذبة أي لا حقيقة له. الوجه الثالث أن يقال إن الدليل النقلي لا يعارضه ما يسمى إيش عقليا، فإن هذا يدل على أن النقل مجرد عن الحكم إيش، أن يقال إن الدليل النقلي لا يصح أن يعارضه ما يسمى دليلا عقليا، لأن هذا يستلزم أن الدليل النقلي بريء من الحكم والدلالة إيش العقلية، والأمر ليس كذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال وأئمة هؤلاء يلتزمون هذا المعنى فيقولون إن الدليل النقلي دليل خبري مبني على صدق المخبر، أي ليس فيه ما يفيد الحكم العقلي، إنما هو مجرد تصديقات ليس مخاطبة للعقول. ولا شك أن هذا غلط، بل الدليل النقلي منه ما هو خبري محض، بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذا خبري محض، وكقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، هذه أخبار، وكقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هذا خبري. ومنه ما هو خبري باعتباره قرآن منزلا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه عقلي أي أنه مخاطب لأصل العقل، ولهذا يصححه من آمن بالقرآن ومن لم يؤمن، فقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا دليل خبري من جهة كونه قرآنا، لكن كما ترى أنه مخاطب إيش العقول، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، هذا مخاطب إيش عقلية. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، كان الجواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هذا رد عقلي. ولهذا قال شيخ الإسلام: والقرآن مملوء بذكر الدلائل العقلية الموجبة لصحة الإيمان واستقامته. قال: والدليل الذي تسميه الفلاسفة بالدليل البرهاني، وهو الذي يزعمون أن نتيجته يقينية. قال: فإن محصله الصواب منه مذكور في القرآن، وهو ما يسمى في القرآن بالأمثال المضروبة، كقوله وضرب لنا مثلا، وكقوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم في تقرير التوحيد إلى غير ذلك. فالأمثال المضروبة في القرآن هي الدلائل العقلية اليقينية، مع أنه يعلم أنه ليس كل ما زعمه المتفلسفة دليلا عقليا يقينيا وهو القياس البرهاني يكون كذلك. فإن المتفلسفة كابن سينا وابن رشد وأمثالهم زعموا على طريقة أرسطو في منطقه أن القياسات خمس: القياس البرهاني، والقياس الجدلي، والقياس الخطابي، والقياس الشعري والسفسطي. وزعموا أن الحكماء يعنون الفلاسفة هم المختصون وحدهم بالدلائل البرهانية المفيدة لليقين. فشك أن المتكلمين خير منهم، فإن كل من كان إلى الكتاب والسنة أقرب كان قوله ودليله أقوم وأصول. فإذا كان الصواب أن يقال: الدليل النقلي إذا عارضه دليل بدعي، فإن النقل يراد به الشرع، يراد به الدلائل السمعية المنزلة على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الذي يعارض ذلك يسمى في حكم الله ورسوله دليلا إيش؟ بدعيا، فإن كل ما خالف السنة فإنه بدعة. فكان ينبغي أن يقال: الدليل النقلي إذا عارضه دليل بدعي. وهنا يكون الحكم واضحا، فإن الحق ليس في البدعة بل هو في السنة. وأما أن يقال الدليل النقلي إذا عارضه دليل عقلي، فهذا مبني على مقدمة كاذبة، وهي أن النقل بريء من الأحكام العقلية، وهذا لم يقله إلا أئمة الجهمية الغالية، ولا يلتزمه عارف في أدلة القرآن وبيانه وأحكامه. فإن الله ذكر من الحجج العقلية ما تصحح الإيمان وتهدي العقول. المقدمة أو الجواب الخامس والرابع، الرابع، الجواب الرابع، وهو أن يقال: إن قولهم إذا تعارض الدليل النقلي والدليل العقلي، أما الدليل النقلي فمعين وهو الكتاب والسنة، فيطرح السؤال عليهم: ماذا تقصدون بالدليل العقلي؟ إن زعموا أن المراد بالدليل العقلي هو نظر كل عاقل وحده، أي نظر زيد وحده ونظر عمر وحده، فهو على كل تقدير الدليل الذي عارض عندهم نصوص الأسماء والصفات. على كل حال هذا قانون يطول البحث فيه، والصواب أن يقال إن العقل ليس معارضا للنقل، وعليه لا تنتظر نتيجة تقول إن مذهب السلف هو تقديم العقل على تقديم النقل على العقل. فهذه الجملة وإن أطلقها بعض أصحاب السنة والجماعة على مراد أن من خالف عقله شيئا من الوحي فإنه يقدم الوحي على إيش؟ على عقله. فعلى هذا المراد الصحيح يمكن لقائل أن يقول إن النقل مقدم على إيش؟ على العقل، فهو تعبير لا بأس به على هذا التفسير. ولكن التعبير الأحكم أن يقال إنه ليس ثمة تعارض بين العقل والنقل، وكل من زعم أن العقل عارض شيئا من النقل فإن العقل الذي زعمه وهم ليس بصحيح. والله سبحانه وتعالى سمى مثل ذلك ظنا وسماه خرصا، فيسمى هذا أو لا يسمى هذا عقلا، بل يسمى إيش؟ ظنا ووهما وخرصا، إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرها الله في كتابه عن مثل ذلك. وإلا فالعقل ذكر في الشرع على مقام شريف وذكر موجبا للإيمان ومصححا له. وفي قول الكفار في آخر أمرهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وفي قوله تعالى لهم قلوب ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقه لا يعقلون بها ولهم آذان لا يسمعون بها إلى آخر السياق. فالعقل ذكر مصححا وموجبا للإيمان. وعليه فقول أبي جعفر رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. وقال لا شك أن التسليم والاستسلام من أخص أصول الإيمان كما تقدم، ولكن لا يفهم من ذلك أن طريقة السلف مبنية على التسليم الذي ليس تحته علم، وإنما هو تسليم بمعنى التفويض. بل التسليم لا يكون إلا عن علم، والتسليم الحق هو التسليم الذي يكون مبنيا على اليقين. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين ذلك وبين العلم في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وهذا رد إلى العلم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبمعنى آخر فإنه يمتنع في الوجود أن يتحقق التسليم مع إيش؟ مع الجهل أو المعارضة. يمتنع أن يتحقق التسليم مع الجهل أو مع المعارضة، لأن التسليم حقيقته ماذا؟ العلم اليقيني. لأن التسليم حقيقته العلم اليقيني، وإذا قلت بأن حقيقته العلم اليقيني فإذا أردت هذا على طريقة النظم في المنطق فإنك تقول إن التسليم يكون نتيجة للعلم اليقيني، ويكون العلم اليقيني ماذا؟ تكون المعرفة والعلم اليقيني مقدمة للتسليم، ويكون التسليم هو على الترتيب المنطقي يكون نتيجة. ومعلوم أن عدم المقدمة الموجبة يستلزم عدم ايش؟ النتيجة. فعدم المعرفة والعلم اليقيني يستلزم عدم التسليم. ولهذا لم يقع في الوجود تسليم واستسلام تام مع الجهل. ولهذا ترى أن هرقل في سؤالاته عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم، ثم قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة الله؟ فقال أبو سفيان لا. فقال هرقل فيما بعد وسألتك هل يرتد أحد منهم فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالف بشاشة القلوب. ولهذا لا ترى أن مؤمنا ثبت على الإيمان والإسلام فيزيغ إلا بسبب من الضلال انتحله إلى نفسه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ويضل الله الظالمين، بمعنى أن الضلال الذي يعقب الهدى لا يكون إلا بجهة من العبد. وفي قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إلى غير ذلك. قال فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة. والأمر كذلك، فإن أهل السنة من الصحابة وأئمة السلف هم أصدق هذه الأمة علما وإيمانا، وهم المحققون للتوحيد، توحيد المعرفة وتوحيد العبادة، بخلاف هؤلاء القوم الذين كثر فيهم الخرص من المتكلمين ومن طاف على مذهبهم أو قاربه أو طوائف من أرباب الأحوال المخالفة من المتصوفة أو من قاربهم، ترى أنهم في أمر مريد. وكما قال شيخ الإسلام في قول مختلف يؤفق عنه من أفك، وهذا شائع في كلامهم وتحصيلاتهم، فترى أنهم من أكثر الناس جهلا بالسنن والآثار، ولا أدل على ذلك من أن بعض فضلائهم المقاربين والمعظمين لطريقة السلف كأبي حامد الغزالي يذكر هو عن نفسه أنه مزدي البضاعة في الحديث، وترى أنه في إحيائه، مع أن كتاب الإحياء بالنسبة لكتب أبي حامد يعد من أجودها، إلا أنه ترى يستدل فيه بالموضوع ويستدل بما في صحيح البخاري، وكثيرا لا يفرق بين هذا الدليل وهذا الدليل، فهم قد ابتعدوا عن السنن والآثار واشتغلوا بهذه العلوم العقلية التي زعموها علوم عقلية. وكان من فقه السلف رحمهم الله أنهم ما كانوا يسمون علم الكلام علما عقليا، ولا يجعلون دليله دليلا عقليا، بل يسمونه علم الكلام. فتواتر عنهم، يعني عن السلف، ذم هذا العلم، ولم يتواتر عنهم ذم العقل، فإن العقل لا يذم مطلقا، وإن كان قد يصح أن يذم شيء منه إذا كان مقيدا، فإن المقيد يختلف حكمه عن المطلق، والله في كتابه لم يذم العقل. وعليه يعرف كنتيجة لهذا التقرير أو الذكر لهذه المسألة، أن أولى المذاهب بالجمع بين العقل والنقل هو مذهب السلف، ومن فقه شيخ الإسلام أن سمى كتابه درء تعارض العقل والنقل، أي أنه لا تعارض بين العقل والنقل، وكل عقل زعم صاحبه أنه عارض النقل فالشأن في عقله، إلا إذا فرض أن النقل لا يكون صحيحا كحديث يروى ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
قال المؤلف عليه رحمه الله: ومن لم يتوفى النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت فردانية، ليس في معناه أحد من الذرية.
نعم، هذه الجمل التي ساقها الطحاوي رحمه الله هي استثناء في تعليقه على توحيد الأسماء والصفات، وقوله ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، هذا تحصيل وإشارة إلى أن مذهب سلف الأمة مبني على الجمع بين الإثبات والنفي، ولهذا ترى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر الأسماء والصفات على جهة الإثبات المفصل والمجمل، وذكر سبحانه وتعالى تنزهه عن غيره أيا كان هذا الغير، وتقدم أن الأصل في النفي في القرآن هو الإجمال، وإن كان يقع منه ما هو مفصل، ولكن كل نفي مفصل في القرآن كقوله ولا يظلم ربك أحدا، وكقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنه ليس نفي المحض، فإن النفي المحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء فضلا عن كونه متعلقا بصفات الكمال، بل كل نفي فإنه يتضمن أمرا ثبوتيا. وإن كان المصنف رحمه الله استعمل لفظ النفي مقاربا للفظ التشبيه، وتعلم أن لفظ النفي أشرف من لفظ التشبيه، فإن لفظ التشبيه منفي على الإطلاق، وإن كان لم يصرح بنفيه في القرآن، وإنما صرح في القرآن بنفي التمثيل، ولكن لفظ التشبيه مستعمل نفيه في كلام السلف. وأما النفي فإنه معنى يقابل الإثبات في العربية، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر النفي في القرآن، فإن النفي يراد به نفي الصفة، ونفي الصفة مجملا أو مفصلا مستعمل في القرآن، فالمجمل قوله ليس كمثله شيء، والمفصل كقوله ولا يظلم ربك أحدا، فهذا نفي. ولا شك أن مراد أبي جعفر رحمه الله بالنفي هنا النفي الذي تستعمله الجهمية والمعتزلة ومن شاركهم في طريقتهم من متكلمة الصفاتية، فإن هذا النفي هو النفي المذموم عند السلف. وإنما نعلق هذا التعليق لأن الأولى أن لا يعبر بالنفي مقابلا للتشبيه، فإن السلف براء من طريقة التعطيل والتشبيه والتمثيل، فيكون المقابل على التحقيق لطريقة المشبهة والممثلة هي طريقة المعطلة، وإلا فإن النفي لصفات النقص مجمع عليه بين السلف، وإن كانوا يستعملون في ذلك طريقة القرآن. وحين نقول وإن كانوا يستعملون في ذلك طريقة القرآن، أي أنه ليس من شأن السلف أن يفصلوا صفات السلب أي صفات النفي على التفصيل. لما؟ لأن كل إثبات مفصل في القرآن فإنه يستلزم بضرورة العقل، إيش؟ يستلزم بضرورة العقل نفي ما يقابله. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى علمه فإن هذا يستلزم ضرورة نفي الجهل وهل المجرة، وهذا هو الموجب من صح التعبير لكون النفي المفصل لم يستعمل في القرآن. وهذه هي الطريقة المعروفة عند العقلاء في إثبات الكمال، هذه هي الطريقة المعروفة عند العقلاء في إثبات الكمال. وعليه فحرف الطحاوي مراده ما تقدم، وهو أن مذهب السلف وسط بين التعطيل والتشبيه، ولكنه استعمل لفظ النفي ولو أنه لم يستعمله، واستعمل لفظ التعطيل أو ما يقاربه مما ذم السلف لكان أولى. نعم. قال: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية. هذه جمل مجملة اتفق المسلمون عليها، فليس أحد من المسلمين ينازع في جمل التوحيد الأولى، فإن من نازع في ما هو من جمل التوحيد الكلية فإنه لا يكون مسلما. وحين نقول إن هذه الجمل يتفق المسلمون عليها لأنها من شرط عقد الإسلام، وإن كان لا يلزم من ذلك أن مناط هذه الجمل يكون محققا عند سائر أهل القبلة، فإنك ترى من الجمل أن الله موصوف بالكمال منزه عن النقص، فهذه الجملة هي من جمل التوحيد الكلية المجمع عليها بين سائر طوائف المسلمين، بمعنى أن من نازع في هذه الجملة فإنه من أكثر الكفار وألحد الملحدين، ولا يضاف إلى الإسلام بوجه من الوجوه، فإن هذه الجمل يتفق المسلمون عليها. ولكن لا يلزم من هذا الاتفاق المجمل أن يكون هناك تحقيق عند سائر الطوائف للمناط الصحيح لهذه الجملة، فترى أن المعتزلة سمت نفي الصفات توحيدا وصار من أخص أصولهم ومقدمها التوحيد، ويريدون بالتوحيد هنا نفي الصفات. فهذه الجمل التي ذكرها الطحاوي ليس فيها محصل يحصل به تمييز لمذهب السلف عن غيرهم، بل هي جمل صحيحة ولكنها جمل مجملة مشتركة، فإن معناها كما هو ظاهر أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات الكمال، وأنه منزه عن مشابهة الخلق في صفاته، وأنه لا يليق به سبحانه وتعالى إلا الكمال المطلق، فلا يشاركه أحد في صفات كماله. وحين نقول فلا يشاركه أحد في صفات كماله، فإن هذه جملة أيضا يتفق المسلمون عليها أنه لا يشاركه أحد في صفات كماله مشاركة مماثلة، وإن كان غلط من غلط من طوائف المشبهة في بعض أحرف هذه المسألة، وقابلهم أهل التعطيل الذين بالغوا في التفريق بين صفاته وصفات خلقه إلى حد التعطيل، وإلا فإن التفريق ثابت بالإجماع. والمقصود من هذا أن لفظ المشاركة بين الصفات اللائقة بالخالق واللائقة بالمخلوق لفظ صار يقع فيه إجمالا عند المتأخرين، فإن الأصل أن الله منزه عن المشاركة، ولكن لفظ المشاركة صار يستعمل فيما هو من الحق الذي أي فيما هو من المعاني الحقة التي صحت بالكتاب والسنة والإجماع، فيكون المعنى حقا لكن لا يصح تسميته مشاركة، ويعنى بذلك الغلط الذي انتظم عند عامة طوائف المتكلمين من النفاة المحضة أو من يقاربهم وأخذ عنهم المتكلمة الصفاتية، وهو ظنهم أن الاشتراك في الاسم المطلق يستلزم التماثل عند الإضافة والتخصيص، وإن شئت فقل هو ظنهم أن الاشتراك في الاسم المطلق هو التشبيه الذي نفته النصوص، فإن المسلمين أجمعوا على أن الله منزه عن التشبيه والتمثيل على قوله تعالى ليس كمثله شيء، فظن عامة طوائف المتكلمين من نفاة الصفات أو من قاربهم المتكلمة الصفاتية وشاركهم في هذا النفي، ظنوا أن التشبيه الذي نفته النصوص هو الاشتراك في الاسم المطلق، بمعنى أنه يمتنع أن يوصف الله سبحانه وتعالى عندهم بصفة الرضا لأن المخلوق يتصف بذلك، ويمتنع أن يوصف بالمحبة على طريقة الأشعري وأصحابه لأن المخلوق يتصف بذلك، ولا ترى أن الأشعري يطرد على هذا المذهب بل يتناقض هو وأصحابه فيثبتون الإرادة والعلم والقدرة إلى غير ذلك، وترى أن حذاق أهل التعطيل أي الذين ثبتوا على طريقة التعطيل ينفون سائر الصفات، ويعلم بضرورة العقل فضلا عن الشرع أن التشبيه الذي نفته النصوص ليس هو الاشتراك بالاسم المطلق، لأنه لو كان كذلك للزم تعطيل الباري سبحانه وتعالى حتى عن صفة العلم، فإن المخلوق موصوف بالعلم، بل للزم تعطيل الباري سبحانه وتعالى حتى عن الوجود، فإن المخلوق ببديهة العقل والشرع والحس والفطر أنه موجود، فهذا يستلزم تعطيل الباري عن صفة الوجود. ومن هنا عني شيخ الإسلام رحمه الله بتقرير مسألة الوجود، وتكلم من تكلم من الباحثين المتأخرين أو بعبارة أدق المعاصرين فقالوا إن عناية شيخ الإسلام بمسألة الوجود كأنه أثر من أثر متكلمة الصفاتية عليه، وأن السلف ما كانوا ينتظمون التوحيد على تقرير مسألة الوجود لأنها مسألة فطرية، وما كان من هدي السلف الاستدلال النظري على الفطريات إلى أشياء معلومة بأصل الفطرة، ولا شك أن هذا أقل أحواله أنه عدم فقه لطريقة شيخ الإسلام رحمه الله، فإنما عنا بمسألة الوجود لأن مبنى تقرير هذا الباب عند سائر الطوائف هو على هذه الصفة، ولأن طريقتهم تستلزم تعطيل هذه الصفة، ولهذا فإنه يعلم أن صفاته سبحانه وتعالى، وهذه مسألة دقيقة لا بد من فقهها، أن صفاته سبحانه وتعالى ليست مقولة بالاشتراك اللفظي فيما بين الاسم المستعمل بين الخالق والمخلوق، لأن المشترك اللفظي لا يقع به جزء من الاشتراك فيما هو من المدلول بوجه من الوجوه، سواء كان هذا المدلول مدلولا مطلقا او مدلولا اضافيا مقيدا. من ذلك مثلا انك اذا قلت سهيل ابن عمر وسهيل ايش النجم، فهذا اسم للنجم وهذا اسم لسهيل ابن عمر، فهذا يعده كثير من اهل المنطق وان كانوا قد يتنازعون فيه اذا ادخلوا مساله المجاز، يعدونه مثالا للمشترك اللفظي، بمعنى ان يكون الاسم المطلق واحدا ولا يكون هناك اشتراك لا في الاطلاق ولا في التعيين من جهه المدلول، لان الصفات اذا قيلت على هذا الوجه، المصنف او شيخ الاسلام رحمه الله يقول ويمتنع ان يكون بعض الصفات من هذا الوجه، لانه لو كان كذلك لامتنع ايش من يكمل لامتنع فهم الخطاب. اليس الله سبحانه وتعالى اذا قال في كتابه ان الله كان بكم رحيما، ان الله كان سميعا بصيرا، فقه المسلمون ومن يقرأ القرآن او يسمعه لان الله موصوف بالسمع، ويفرقون بين معنى السمع ومعنى البصر، وبين معنى العلم ومعنى الكلام، وبين الرحمة وبين ايش الغضب، فهذا مبني على قدر من التواطؤ، وهذا القدر من التواطؤ ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص واجمع على نفي السلف، لانه قدر كلي لا وجود له في الخارج مختصا الا موصوفا او الا مضافا لموصوفه، وانما هذا قدر كلي يفهم به الخطاب. ولهذا لما ناظر شيخ الاسلام رحمه الله في مساله الوجود على هذا الوجه قال ان من عطل صفه من الصفات لزمه التسلسل في التعطيل حتى يعطل البارع للعلم، ومن التزم نفي صفة العلم كما التزمه غلاة المعطلة فإنه يلزمه أن يعقل الباري حتى عن إيش الوجود، لأن المخلوق موجود. وقد لزم هذا السؤال على سائر أو لزم هذا السؤال سائر مذاهب التعطيل، فكان لهم جوابات متناقضة في العقل فضلا عن بطلانها في الشرع، ومنه قول ومن جواباتهم قول من يقول بأن لفظ الوجود بين الخالق والمخلوق مقول بالاشتراك اللفظي، وهذا الجواب الذي زعم الرازي في كتبه أنه منتهى الأجوبة العقلية الصحيحة عن هذه المسألة، ولا شك أنه أفسد الأجوبة، وعن هذا أعرض عنه حذاق المعتزلة المتقدمين، وأعرض عنه متقدم الأشاعرة، لأنه إن قال إن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي لزم من ذلك العلم بوجوده سبحانه أو عدم العلم، لزم من ذلك عدم العلم بوجوده، لأنه ما من دليل يذكر في الوجود إلا ويراد به الوجود المعروف عند العقلاء وهو قيام الشيء في الخارج، فإذا ما قيل إن لفظ الوجود في حقه مقول بالاشتراك اللفظي صار هذا تعطيلا للوجود من وجه أخص. فالقصد أن هذه المذاهب مذاهب تستلزم التعطيل المطلق، ولهذا فإن من نفى صفة من الصفات فإن ذلك يستلزم عنده التشبيه، وعن هذا قال من قال من أهل السنة إن كل ممثل معطل وكل معطل ممثل. وعن هذه الطريقة قرر شيخ الإسلام رحمه الله بأن مذهب هؤلاء ينتهي إلى تعطيل الباري عن صفات الكمال، وهو السلب المحض، والسلب المحض تشبيه له بالمعدومات، والسلب المحض أي النفي المحض الذي ليس معه إثبات تشبيه له سبحانه بالمعدومات، بل إن المعدوم منه ما يقبل الوجود ومنه ما لا يقبل الوجود وهو الممتنع لذاته. وهم يلتزمون أن صفات الإثبات ممتنعة، فيلزم من ذلك تشبيهه سبحانه وتعالى وتقدس بالممتنعات. وهذا الإلزام الذي استعمله صداق أهل السنة في جوابهم وردهم لطرق المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن شاركهم بمتكلمة الصفاتية كابن كلاب وأتباعه والأشعري وأتباعه وأبي منصور الماتريدي وأتباعه هي طريقة محكمة في العقل. وقد يقول قائل إن هذا من باب لازم المذهب، وإن لازم المذهب ليس مذهبا، فإنه يقال أما من جهة الأحكام المعالية فإن هذا من لازم المذهب، بمعنى أنه لا يحكم على أحد بذلك حكما معاليا من جهة لازم مذهبه. ولكن عند التحقيق العلمي فإن هذا المعنى هو حقيقة مذهب هؤلاء، فإن تعطيل الصفات ما كان معروفا حتى في مشرك العرب، فليس هو فرعا عن سائر أنواع الكفر، وإنما هو فرع عن كفر ملاحدة الفلاسفة كأرسطو وأمثاله الذين ما كانوا يثبتون ربا خالقا للعالم، وإنما كانوا يثبتون ما يسمونه علة غائية يقارنها معلولها وتقدمها عليه أو تقدمها تقدم العلة على المعلول بالشرف والعلية وليس بالزمان. فكان هذا من مذهب أرسطو طاليس، وهو مذهب إلحادي، ولم يكن أرسطو على دين سماوي حتى على دين محرف، فإنه كان قبل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام ب300 سنة، وكان رجلا ملحدا كافرا متفلسفا خرج عن طريقة أستاذه أفلاطون الطريقة المثالية إلى طريقة زعم أنها طريقة عقلية تقوم على التجريد العقلي وتقوم على تعطيل الباري سبحانه وتعالى عن خلقه ووجوده وصفاته. وقد انتحل طريقته ابن سينا وأمثاله من الإسماعيلية المتفلسفة، وجاء بعض المنتسبين إلى علوم الشريعة والمتقدين للفقه كأبي الوليد بن رشد الحفيد صاحب بداية المجتهد، فإنه كان فقيها على مذهب الإمام المالك، ولكنه فيلسوف متعصب لفلسفة أرسطو، بل إنه من أشد المبالغين المنتصرين لها، ولا يعرف أحد من الإسلاميين انتصر لفلسفة أرسطو كأبي الوليد بن رشد. ولهذا ترى أنه إذا غلط عن ابن رشد، إذا غلط ابن سينا وأمثاله من المشارقة، إنما يغلطهم بكونهم مخالفين لطريقة أرسطو طاليس وينتبخ طريقته ويصححها. وإن كان من يقرأ كتابه مناهج الأدلة أو ما يسمى تارة في بعض الطبعات الكشف عن مناهج الأدلة يرى أنه يثبت ما هو من الصفات ويستدل بما هو من الشرع والعقل لبعض مسائل الإثبات، ولكن يعلم أن أبا الوليد بن رشد قصد في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة أو مناهج الأدلة تقرير ما يسميه دين العامة، ويرى أن هذا هو الذي يناسب العوام من التوحيد. وأما طريقته التي ينتحلها في نفس الأمر فهي الطريقة المأثورة عن أرسطو طاليس، وإن كان قربها إلى الشريعة وإلى الإسلام وخففها عن إلحاد أرسطو وصار فيها نوع من أحرف الشريعة ومقاصدها واستعمالاتها، وصار فيها نوع وأصل بين من كلام أرسطو. فهذه المذاهب متسلسلة الغلط في العقل والشرع، متسلسلة الضلال، وإن كانت شاعت في المسلمين قرونا كثيرة وكان من أسباب شيوعها ظهور هذا العلم في المسلمين الذي هو علم الكلام الذي كان بأثر الترجمة. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات
هذه الجمل التي يستعملها أبو جعفر رحمه الله ليست جملا حسنة، وليس ولم يعبر بها، فإن الله سبحانه وتعالى وإن كان متعاليا ومنزها عن سائر صفات النقص ومتعاليا ومنزها عن الصفات التي تستلزم مشابهته أو مماثلته لخلقه، فإن هذه الأحرف ما كان أحد من السلف يعبر بنفسها، وإنما كانوا يستعملون طريقة القرآن في ذلك. فهذا من وجه، يعني هذا هو الوجه الأول لعدم استحسان هذه الأحرف، أن السلف ما كانوا يستعملونها. الوجه الثاني وهو الأخص، أن كثيرا من أئمة التعطيل من المتفلسفة كابن سينا في كتبه كما تراه مثلا في الإشارات والتنبيهات لابن سينا، أو تراه في كتاب التعليقات، وكذلك في كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة ولا سيما المتأخرين منهم كأبي المعالي في الإرشاد والشامل والشهرستاني في نهاية الأقدام ومحمد بن عمر الرازي في المطالب العالية وغيرها من الكتب التي كتبها الرازي، إذا تكلموا في مسألة العلو وما يتعلق بباب العلو وباب الصفات الخبرية، ما يتعلق بمسألة العلو ومسألة الصفات الخبرية. أما مسألة العلو معلومة، وأما مسألة الصفات الخبرية فيراد بها الصفات التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، وقد عبر بعض المتأخرين فقالوا في تعريفها وحدها: هي ما هي بالنسبة للمخلوقين أجزاء وأبعاد كاليدين والوجه. وإن كان هذا التعريف فيما يظهر ليس مناسبا وليس محتاجا إليه، وإنما يعبر عنها يعني عن الصفات الخبرية بأنها الصفات التي دل عليها الخبر. فإذا قيل إن هذا التعريف ليس جامعا مانعا، قيل أصل التقسيم للصفات إلى خبرية وغير خبرية تقسيم إيش؟ محدث. فإذا انغلق تعريفه رد التقسيم من أصله، فإنه يصح بإجماع السلف أن تقول إن سائر صفات الله سبحانه وتعالى إيش؟ خبرية، لأن صفاته سبحانه وتعالى معلومة بالخبر، وإن كان منها ما يكون معلوما مع ذلك بالعقل كالعلم والقدرة والعلو وغير ذلك. فمثل هذه التقاسيم كما أشار شيخ الإسلام إلى أنها لا تلزم من كل وجه، ولما ذكر مصطلح الصفات الاختيارية قال إنه قد يشكل عند بعض الناظرين فيه، فيرى أن بعض الصفات كأنه جبريا أو نحو ذلك. قال: فكل لفظ وقع فيه إشكال فإنه لا يلزم طرده واستعماله. فالمقصود أنه يقصد بهذا الإطلاق على الصفات الخبرية صفة الوجه واليدين والأصابع وما إلى ذلك. فنقول إن أئمة المعطلة من المتفلسفة كابن سينا وابن رشد وأمثالهم، وأئمة الجهمية وأئمة المعتزلة، والمتأخرين من علماء الأشاعرة، وكذلك الماتريدية قاطبة، سائر هؤلاء إذا ذكروا صفة العلو أو ذكروا الصفات الخبرية عبروا عنها، لا نقول بهذه الأحرف على التمام، لكن عبروا عن نفسها بما هو من جنس هذه الأحرف التي ذكر أبو جعفر، فهي ليست أحرف الحسنة. وإن كنت إذا نظرت فيها قلت إنه سبحانه وتعالى منزه عن الأعضاء، إذا ما أريد بالأعضاء التركيب الذي يقع للمخلوق وهو افتقار كل جزء منه إلى الآخر، وأنه لا قيام له من جهة نفسه وإنما قيامه بغيره إلى غير ذلك. فمحصل هذه الأحرف التي ذكرها أبو جعفر أنها أحرف مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا وهي محتفة. وتقدم معنا أن القاعدة أن كل لفظ أو جملة تقع مجملة حادثة فإنها لا تطلق إثباتا ولا ولا نفيا. هذا إذا لم يكن يعبر بها في كلام أهل التعطيل عن مرادات تخالف عقيدة السلف. وأما إذا اقترن مع هذا المعنى فيكون التباعد عنها والنهي عن استعمالها من باب أولى. وإلا فإنه يعلم أن الطحاوي رحمه الله من مثبت العلو، وأن الطحاوي رحمه الله من مثبت الصفات الخبرية كالوجه واليدين، ولكنه نقل تعبيرا معروفا في كلام بعض الحنفية من الماتريدية والأشعرية وفي كلام أشعرية الشافعية، لكن إنما نذكر الأحناف لأن أبا جعفر حنفي. وقد قدم في أول رسالته أنه يكتب معتقد أبي حنيفة وصاحبيه، فكأن هذا دخل عليه من بعض كتب الحنفية، ولا سيما أن جمهور كتب الحنفية المكتوبة في أصول الدين بعد أبي حنيفة جمهورها ليس على التحقيق، بل يقع فيه أوجه من الغلط كثير. ومحصل المراد هنا عند الطحاوي رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى، أعني مقصود أبي جعفر، هنا تكلمنا فيما تقدم عن حرفه وجملته واستعماله، وأما مقصوده رحمه الله فإنه مقصود فاضل، فإن مراده بذلك أن الله سبحانه وتعالى مع إثبات صفات الكمال له منزه عن صفات المخلوقين، فليس معنى كونه متصفا بصفة اليدين أنها تكون كيد أو كأيدي المخلوقين، وكذلك كونه متصفا بالعلو فليس معنى ذلك أن جهة من الجهات تكون تحويه، فإن الله منزه عن التحيز في مكان يحويه ويحيط به. وإن كنت تعلم أن لفظ التحيز ولفظ الجهة وأمثالها هي من الألفاظ المجملة التي لا تطلق إثباتا ولا نفيا، لكن نقول إن السلف رحمهم الله في تقرير مسألة العلو، إن السلف رحمهم الله أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو، وأنه فوق سماواته مستوى على عرشه بائن من خلقه، وهذا مجمع عليه بين الصحابة وأئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان، وهذا هو قول سائر المرسلين وأتباعهم. ولهذا من فقه بعض أعيان الأئمة أن قال إن أول من أنكر العلو هو فرعون، أو بعبارة أدق قال أول من عرف عنه إنكار العلو فرعون، فإنه قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يخاطب فرعون وقومه بأن الله إيش؟ بأن الله في السماء. وعن هذا قال فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فأول من عرف عنه التكذيب بهذه الصفة المعلومة بالعقل والفطرة والشرع هو فرعون، وإن كان قد يكون سبقه من سبقه من الكفار فإن هذا يراد به العلم المعروف. وإذا قيل إن صفة العلو معلومة بالعقل والفطرة والشرع فقد يقول قائل ما الفرق بين دليل العقل ودليل الفطرة؟ هو الدليل أو الفرق بين الدليلين معلوم، أما المراد بالفطرة فهو ما فطر الله الخلق عليه، بمعنى أنه لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، كفطرته سبحانه وتعالى لخلقه على إثبات ربوبيته ووجوده وعلى أصل التوحيد، وهو قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وأما الدليل العقلي فيراد به هنا الدليل النظري، وهو المذكور في مثل قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فالنظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، إذا تحصل بهذا النظر وصولا إلى بعض الحقائق فإن هذا يسمى استدلالا إيش؟ عقليا. وله صور أخرى، لكن هذا هو المثل الذي يذكر كثيرا في القرآن، وهو ربط الاستدلال العقلي بما خلق الله سبحانه وتعالى وملكوت السماوات والأرض. وأما دلالة الشرع فمتواترة، حتى قال بعض أصحاب الإمام الشافعي: إن بالكتاب والسنة على مسألة العلو أكثر من 1000 دليل. وهذا يستعمله بعض أهل العلم في بعض مسائل الصفات، كقول ابن القيم قريبا من هذا الإطلاق في صفة الكلام. فإن قيل: ما وجه ذلك؟ قيل: كان الأئمة رحمهم الله يتوسعون في مسألة الاستدلال، بمعنى أنهم يستدلون بالنوع، وكل نوع من الأدلة تحته أحد. فمثلا كل نص ذكر الله فيه القول مضافا إليه في القرآن يجعلونه دليلا على إثبات صفة إيش؟ الكلام. وقال ربكم. كل نص ذكر فيه مناداته سبحانه وتعالى فإنه يكون دليلا وإذ نادى ربك موسى. كل مخاطبة بالنداء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يكون عندهم دليلا على الكلام وعلى المجرى. وكذلك في العلو، كل نص ذكر فيه العلو كقوله: يسبح اسم ربك الأعلى. وكل نص ذكر فيه الفوق مضافا له كقوله: يخافون ربهم من فوقهم. وكل نص ذكر فيه الإنزال من عنده كإنزال القرآن وغيره فإنه يدل على علو ذاته سبحانه. وكل نص فيه الصعود فإنه يدل على صعود الأشياء إليه فإنه يدل على العلو. وكل نص ذكر أنه في السماء أي أنه سبحانه في السماء وهو كذلك. فهذه صفة تواترت فيها الكتب السماوية وأجمعت عليها الرسل، وهي مما عليه جماهير المشركين. فإن جماهير المشركين ما كانوا معطلين لهذه الصفة وأمثالها، وترى في شعر الجاهليين أنهم يثبتون أن الله سبحانه وتعالى في السماء. وهذه من الطرق التي يستعملها بعض أهل السنة، أنه لو كان إثبات الصفات معارضا للعقل لكان أولى به من أولى بالاعتراض العقلي أهل الشرك. فإنك ترى أنهم لما عارضوا رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به لم يكن عندهم دليل عقلي يطعن في الرسالة، فغاية ما استعملوه أن النبي كاهن وأنه ساحر وأنه مجنون، وقالوا إنما يعلمه بشر، مع أنهم من أعلم الناس بطلانا لهذه المقالات التي يقولونها. فترى أنه لو كان فيما أنزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم ما يخالف صريح العقل كما يزعم المعتزلة ومن شاركهم والمتفلسفة أئمة التعطيل، لو كان فيما هو من الأسماء والصفات فضلا عن سائرها ما يكون مخالفا للعقل، أترى أن الجاهليين ما كانوا على بصر بالعقليات؟ وهذا يدل على أن العقليات التي يستعملها هؤلاء ما هي إلا مقالات أو مقولات وشبهات من الكفر والإلحاد قالها بعض ملاحدة الفلاسفة من اليونان وغيرهم فدخلت إلى المسلمين بعد عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا ما صرح به أئمتهم، فإن ابن سينا قال: إن سائر ما يذكره الأنبياء ليس مستعملا في مقولات الحكماء. ولهذا ترى أن ابن رشد ولسيما أن الشارح عن ابن عبد العز ذكر ذم ابن رشد للتأويل، هو لم يذم التأويل لكونه سلفيا أو مفضلا لطريقة السلف، وإنما يذم التأويل لكون التأويل عنده ممتنعا، وكما قال ابن سينا في ذم التأويل ورد على مسألة المجاز لأنهم يرون أن القرآن لم ينطق بالتوحيد تعالى الله سبحانه وتعالى وكلامه عما يقول هؤلاء، فمقالة هؤلاء غلط في أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فنقول إن من طرق بعض أئمة السنة والجماعة أنهم يقولون لو كان فيما هو من الأسماء والصفات ودلائلها ما يعارض العقل لذكره المشركون، فلا ترى أن مشركا احتج على آية من القرآن من هذا الوجه مطلقا، بل كان الأصل عندهم هو إثبات الأسماء والصفات، وإن كان هذا يدخل في قولنا إن مشرك العرب كانوا يقرون بتوحيد إيش؟ بتوحيد الربوبية، فليس معنى إقرارهم بالأسماء والصفات الذي هو أصل من أصول الربوبية أنهم يكونون محققين لهذا الأصل، فإنه حتى الربوبية بمعناها المختص إذا ذكر التقسيم على ثلاثة أقسام للتوحيد ليس معنى هذا أن مشرك العرب كانوا محققين لتوحيد الربوبية، فأصل إيمانهم به لا يعني أنهم محققون له على التمام، فإن هذا التوحيد لا يحققه على التمام إلا ما اقتدى بالمرسلين، لأن من أخص تحقيق هذا التوحيد على التمام هو الإقرار بتوحيد إيش؟ الإقرار بتوحيد الألوهية. ومن الصور الشائعة في المشركين المعارضة لتوحيد الربوبية الاستقسام بما الاستقسام بالأزلام، فإن الاستقسام بالأزلام كما ترى هو من أخص أو من أخص الشرك المعارض لتوحيد الألوهية ولتوحيد الربوبية، وإن كان كثير من الجاهليين يستعملونه تقليدا واتباعا، ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت وجد فيه سورة إبراهيم وإسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، فقال قاتلهم الله أما لقد علموا أنهما لم يستقسم بها إيش؟ لم يستقسم بها قط. ويذكر بعض أهل الأدب وهذا من طريف الحال مما يدل على أن الجاهليين لا يلزم بالضرورة أن يكون هذا الذي يقعون فيه عن قناعة من العقول، فإن العقل لا يدل على ذلك، أن امرأ القيس لما قتل أبوه أتى يستقسم بالأزلام، هل يقاتل أو هل يذهب إلى بني أسد أو لا يذهب إليهم ليقاتلهم ويأخذ بثأر يده، فاستقسم بالأزلام فخرج أنه لا يفعل، فعاد الاستقسام فخرج أنه لا يفعل، فعاد الثالثة فخرج أنه لا يفعل، فكسر الأزلام وما فيها وقال لو أنت قتل أبوك ما فعلت هذا، فهذا يدل على إيش؟ أن هذه الأمور مستقرة في الفطر وأنها مستقرة في العقل. من عطل صفة العلو عن الله سبحانه وتعالى فإنهم يستعملون لتعطيلها طرقا، فترى أن غلاتهم يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، وترى أن بعض من ينتسب منهم للسنة والجماعة وهو ليس كذلك كمتأخر الأشاعرة يعبرون بنفي الجهة، وهذا تعبير عبر به طوائف من المعتزلة، فالعبارات المستعملة إما لا داخل العالم ولا خارجه، وهذه عبارة متفلسفتهم ومن اقتدى بهم من معتزلة أو بعض حتى متأخر الأشاعر كمحمد بن عمر الرازي، فإنه يقول ولا يقال إنه داخل العالم ولا يقال إنه خارج العالم، وهذا نقله من كتب ابن سينا فإنه كان مشغوفا بها، أو يعبرون بلفظ الجهة. وترى أن هذه المقالة التي هي حقيقة في مذهبهم وصرح بها أئمتهم وهي قولهم لا داخل العالم ولا خارجه، فضلا عن كونها مقالة ليس لها أثر في دين الرسل وليس عليها مسحف الأنبياء، إلا أنها مقالة لا يفقه العقل منها إلا إيش؟ الحكم على هذا الموصوف بما في العدم، فإن ما لا يكون داخل العالم ولا يكون خارجه لا يكون إلا عدما، فإذا التزموا كما هو صريح مذهبهم أنه يمتنع أن يكون داخل العالم ويمتنع أن يكون خارجه، فإن هذا لا يقوم في العقل إلا أنه إيش؟ ها؟ لا، انتهينا من عدم. إذا قالوا ليس داخل العالم ولا خارجه فهذا بحكم العقل يكون عدما، فإذا قالوا يمتنع أن يكون داخل العالم ويمتنع أن يكون خارجه فهذا هو إيش؟ الممتنع. هل يعقل عاقل أو هل يعقل عقل أن شيئا قائما بنفسه يمتنع عليه أن يكون داخل العالم ويمتنع أن يكون إيش؟ خارجه، فضلا عن كونه ربا خالقا مدبرا، هذا لا يكون إلا ممتنعا. ولهذا قال شيخ الإسلام وغيره إن طريقة هؤلاء أنهم يشبهون الباري بالممتنعات، لأنهم يقولون يمتنع أن يكون داخل العالم ويمتنع أن يكون خارجه. ونقول هنا كل دليل ذكره المتفلسفة الإسلاميون، وأما ملاحدة وملاوئهم فلا شأن معهم، ولكن نقول كل دليل ذكره المتفلسفة الإسلاميون أي من ينتسبون إلى الإسلام كابن سينا وابن رشد وأمثالهم، أو ذكره أئمة الجهمية كأئمة المعتزلة ونحوهم، أو ذكره المتأخرون من الأشاعرة كأبي المعالي ومحمد بن عمر الرازي وأبي الحسن الآمدي وأمثال هؤلاء، أو ذكره الماتريدية من أولهم، فإن الماتريدي من نفاة العلو، فإن سائر الماتريدية على هذه الطريقة، فكل دليل ذكره هؤلاء موجبا لنفس العلو من العقل فإنه يرجع إلى دليل واحد، وهو أن إثبات العلو يستلزم إثبات الجهة، والجهة تستلزم التحيز، أي أن يكون الله في شيء معين يحوزه. ولا شك أن سائر هذه الأدلة التي نقول إنها ترجع إلى هذا المعنى سواء عبر عنها بدليل المقابلة أو استلزام المقابلة أو استلزام الانطباع أو غيره، نقول كل هذه الأدلة التي يستعملها نفاة العلو هي في الحقيقة إذا صححت من جهة العقل تدل على أن الله يمتنع عليه أن يكون في شيء مخلوق، بمعنى أنه يمتنع أن يكون داخل إيش؟ العالم. ولا شك أن السلف مجمعون على أن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، حتى قال أبو حنيفة رحمه الله من زعم أن الله في السماء على معنى كون الكرسي في السماء فقد كفر. معنى هذا إيش؟ أن قوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحديث معاذ بن الحسن الجاري أين الله؟ قالت في السماء، ليس المقصود من كونه سبحانه في السماء أما في أحد السماوات السبع المخلوقة أو غيرها من المخلوقات، أليس قد قال عن كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض فما ذلك بعرشه؟ تعالى سبحانه وتعالى وتنزه أي حاطبه. فكل دليل يزعمون أنه يستلزم قدم شيء من المخلوقات، المعتزلة تزعم أن أخص صفات الباري القدم، قالوا ولو أثبتنا العلو أثبتنا الجهة، فيلزم أن نكون أثبتنا قديما آخر مع إيش؟ مع الله، وهما يسميه بعض أئمتهم المتأخرين دليل الغيرية. نقول هذا كله جاهل، لما؟ لأنه مبني على إيش؟ أما فسروا كلام السلف وفسروا ظاهر القرآن أن الله في السماء بمعنى إيش؟ أنه داخل مخلوق من مخلوقاته هو السماء السابعة وغيرها، فليس معنى قول السلف أن الله في السماء كقولك إن بني آدم في الأرض وإن الملائكة في السماء. حين تقول الملائكة في السماء بمعنى أنهم في هذا المكان المخلوق يحيط بهم ويحتاجون إليه. وتقول إن بني آدم في الأرض أي في هذه الأرض أي أنهم مستقرون بها محتاجون إليها ويكون وجودهم مرتبطا بوجودها. لكن معنى كونه في السماء أي أنه فوق سماواته. والله قد قال في كتابه في سبعة مواضع أو ذكر في سبعة مواضع استواءه على عرشه فقال الرحمن على العرش استوى. والعرش هو سقف المخلوقات والله فوق عرشه. ولهذا فسر السلف الاستواء بالعلو. وإذا كان عليا على عرشه فإن غيره أعني غير العرش من المخلوقات يكون من باب أولى، لأن العرش هو سقف المخلوقات وهو أعظمها. فإن أعظم مخلوقاته سبحانه هو العرش. فترى أن قول السلف هو القول الذي لا يمكن لعاقل حتى ولو لم يكن مسلما إذا استعمل عقله الذي آتاه الله إياه إلا أن يصححه. وعليه نقول كل دليل استدل به متفلسف سواء كان متفلسفا إشراقيا كابن سينا أو متفلسفا تجريديا عقليا يستعمل الطرق التجريدية العقلية القياسية كابن رشد أو استدل به جهمي أو معتزلي أو ماتريدي أو أشعري متأخر فإنما هو نوع واحد. فما يمكن من الدليل فإنه يرفع كونه سبحانه في شيء من مخلوقاته. وأما أنه مفارق للعالم مباين الله فوقه فإن هذا إيش لا يمكن أن يستدل عليه بشيء. وعليه فدليل الجهة يقول شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة ودرج التعارض بل وغيرها فإنه ذكر هذه المسألة كثيرا. قال وأما قولهم لو كان متصفا بالعلو لكان في جهة. قال فإنا نقول إن لفظ الجهة لفظ مجمل حادث. فإن أريد بالجهة الجهة الوجودية أو الجهة المخلوقة فإن الله منزه عن سائر مخلوقاته لأنه بائن عن خلقه. وإن أريد بالجهة معنى عدمي وهو أنه فوق العالم فإن الله سبحانه وتعالى بائن عن خلقه فوق سماواته مستوى على عرشه. ومن باب الاستطراد يقول رحمه الله يقول ومن زعم أن سائر ما يكون موجودا يلزم أن يكون في جهة مخلوقة في جهة مخلوقة فقد غلب. قال فإن العالم متناهي من جهة كونه مخلوقا. قال ومعلوم أن سقف العالم ليس في جهة أخرى وإلا لزم التسلسل. فإذا صح ذلك فيما هو مخلوق على جهة الإمكان العقلي ففي حق الخالق من باب أولى بل يكون هذا في حقه واجبا وهو تنزهه سبحانه وتعالى عن سائر مخلوقاته. وقد كان الجاهليون فضلا عن أتباع الرسل إذا ذكروا كونه سبحانه وتعالى في السماء يقصدون أنه في العلو أي فوق السماوات. وأما أنه يمكن بأي دليل مهما كان قدره أن يستدل به على كونه سبحانه خارج العالم فإن هذا لا يكون. وقد استعمل بعض أئمة المثبتة للعلو كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو من مثبتة العلو وكأبي الحسن الأشعري ومتقدم أصحابه المثبتين للعلو استعملوا دليل العقل على إثبات هذه الصفة. وقد استعمله الإمام أحمد كما نص عليه شيخ الإسلام. قال فإن الإمام أحمد قال لبعض أئمة الجهمية في هذه المسألة. وانظر إلى استدلال الإمام رحمه الله عن الإمام أحمد قال لذلك الجهمي إن الله لما خلق العالم خلقه بائنا عن ذاته أو حالا في ذاته. ومعلوما أنه لا بد أن يكون بائنا عن ذاته. قال فإما أن يكون الله فوقا وإما أن يكون محايثا وإما أن يكون تحتا. والله منزه عن السفل وعن المشاكلة والمحايثة فلم يبقى من ضرورة العقل إلا أن يقال إن الله فوق العالم. ولهذا كان من فقهه وعدده صلى الله عليه وسلم مع ربه لما ذكر الدعاء: اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن الشمال ومن فوقي، قال: ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا، ولم يقل احفظني من تحتي. قال شيخ الاسلام: قال وهذا من ادب الانبياء مع ربهم، لان الله سبحانه وتعالى منزه عن السفر، وان كان محيطا بكل شيء، وان كان محيطا بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، فانه الباطن الذي ليس دونه شيء. فالقصد ان هذه مساله شريفه، اعني مساله العلو، وهي من اشرف مسائل التوحيد، وكل من اثبت هذه الصفه فانه يلزمه عند التحقيق ان يثبت سائر الصفات. ولهذا ترى ان ائمه المعطله لما عطلوها رتبوا على تعطيلها التعطيل لعامه الصفات. بل يمكن ان نقول اذا غلق تعطيل صفه من الصفات على المعتزله، ردوا تعطيلها الى كون اثباتها يستلزم اثبات العلو. نقول اذا غلق تعطيل صفه من الصفات على المعتزله، ردوا تعطيل هذه الصفه المعينه الى كون اثباتها يستلزم اثبات العلو، وهو ما يسمونه في كتبهم الجهه، والجهه عندهم منتفيه. ومن مثال ذلك صفه الرؤيه، فانه غلق عليهم امتناعها من جهه العقل، فلم يجعلوا لمنعها من جهه العقل الا ما جعله اخص دلائلهم على منعها، وهي ان اثباتها يستلزم اثبات الجهه الذي هو اثبات العلو، بمعنى انه لو صح اثبات العلو عندهم لصح اثبات الرؤيه. وهذا يعني ان هذه الصفه لما نفتها المعطله استعملوا تحتها نفي عامه الصفات، او جعلوها موجبة لذلك، ولا سيما إذا ضاق الأمر عليهم، وهذا أخص ما استدلت به المعتزلة على تعطيل صفة الرؤية، وهو ما سمته دليل المقابلة. وترى أن سائر أئمة التعطيل لهذه الصفة مجمعون على أنه لا يصح أن يسأل عنه سبحانه بالعلم، ولا شك أن أعلم الخلق به قد فعل ذلك، وقد سأل جارية جاهلة، فيكون سؤال العالم من باب أولى، لأن هؤلاء يقولون إن من سأل عنه بأين يجب أن يقوم في عقل الجاهل، أو في عقل كما يسمونه في اصطلاحهم الثالث، أي الذي ليس عالما أو ناظرا، أن يقوم في عقله ما هو من التشبيه. نقول انه صلى الله عليه وسلم لما اراد اثبات ايمان الجاريه قال لها اول سؤال: اين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من انا؟ قالت: انت رسول الله. قال: اعتقها فانها مؤمنه. فسائر هذه المذاهب فرع عن نوع من الالحاد، وان كان لا يضاف كل من قال بها الى الالحاد والكفر، وكان من هدي شيخ الاسلام وفقهه في مناظرته للأشعرية في هذه الصفة أن يقول أو أن قال: أنا لو أقول بقولكم كفرت، لكنكم لست كفارا عندي. وقد استوعب محمد بن عمر الرازي سائر الأدلة التي ذكرها أئمة الجهمية والمعتزلة، والتي ذكرها ابن سينا وأمثاله، والتي ذكرها بعض أصحابه الذين شاركوك بالمعالي وغيره في كتبه المطولة كالمطالب العالية ونهاية العقول وأساس التقديس في هذه المسألة. وزعم محمد بن عمر الرازي أنه لم يقل بإثبات هذه الصفة إلا الحشوية وأتباع محمد بن كرام المشبهة، وهذا جهل وكذب، أو أقل أحواله الجهل، أو أحسن أحواله الجهل وأشده الكذب. فيما يعلم أن هذا ليس مذهبا مختصا لهؤلاء وحدهم، وليس هناك طائفة معروفة تقول يقال بأنها الحشوية، وإن كان مراده بذلك المثبت للصفات، فهذا تشبيه أو استعمال دخل عليه من المعتزلة، بل إنه قال بأساس التقديس قال ولم يثبت هذا الصفة إلا الحنبلية والكرامية. ويريد بالحنبلية أتباع الإمام أحمد لأنه يزعم أن إثباتها مختص به. وهذه شبهة أو دعوة قالها الرازي وجماعة حين زعموا أن هذا المذهب الذي قرره شيخ الإسلام وأمثاله هو مذهب مختص بالإمام أحمد، وبعض هؤلاء يقول هو مذهب للإمام أحمد وأهل الحديث حتى لا يرثوه إلى الشافعي وأبي حنيفة وأمثالهم من الفقهاء وغيرهم. وقد استعمل بعض المفكرين والمعاصرين مثل هذا الكلام فصار يخصص ما ذكره شيخ الإسلام بطريقة أهل الحديث ويعني بأهل الحديث أحمد وأمثاله، ويجعلون الشافعي من الفقهاء ويجعلون أبي حنيفة من باب أولى. هذه طرق كلها متكلفة، ولا شك أن السلف عبادهم وفقهاؤهم ومحدثوهم بل وعامتهم بل وعامة المسلمين هم على هذا الأصول أو على هذه الأصول، ولا يزيغ عنها إلا مخالف لأصولهم وطريقتهم، ويكون تلقى دينه وعلمه عن هذه الأصول الكلامية التي يعلم أنه من الممتنع في العقل فضلا عن الشرع أن يعلق الإيمان والتوحيد بها. قال شيخ الإسلام في درة التعارض ولو كان الناس محتاجين في أصول دينهم إلى غير ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نزل عليه لما كان هذا القرآن بيانا وهدى للناس. يمتنع أن يكون الناس محتاجين في شيء من أصول الدين سواء في الدلائل أو في المسائل إلى شيء لم يذكر لا في الكتاب ولا في السنة. نعم. إذا مراد أبي جعفر حسن إن شاء الله لأنه معروف رحمه الله بإثبات الصفات ومنها صفة العلو والصفات الخبرية، لكن استعماله هنا ليس استعمالا حسنا. وحين نقول إنه ليس استعمالا حسنا لا يعني أننا نقول إن من طريقة أهل السنة إثبات ما نفاه أبو جعفر أو أبو جعفر، لا يعني أننا نقول إن من طريقة أهل السنة إثبات ما نفاه أبو جعفر من الألفاظ، بمعنى لا يعني هذا أن تقول إن الله موصوف بالحد أو موصوف بكونه في جهة، لأن الطحوية هنا يقول لا تحويه الجهات، فليس المراد أن تقول بل تحويه الجهات، فإن هذا أشد في الغلط من إيش؟ من النفي. من قال إنه تحويه الجهات فغلطه لا شك أنه أشد من قول من قال لا تحويه الجهات، وإنما المقصود أن ما كان من الحق فإنه يعبر عنه بما هو من الحق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فليس معنى هذا أن نثبت الجمل التي نفاها الطحاوي بحروفها، وإنما المقصود أن نقول إن المعاني الصحيحة يعبر عنها بأحرف الشريعة والأحرف التي استعملها السلف رحمهم الله وليست أحرف أهل البدع. نعم.